بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: إضاعة الفرصة غصة. إضاعة الفرصة غصة. الإنسان الذي تأتيه فرصة، خصوصا إذا كانت فرصة إيمانية دينية أخروية، ويضيع هذه الفرصة ولا يغتنمها، هذه سوف تكون غصة عليه. قال المصنف: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. شرح هذا الباب الثالث من أبواب التوابع. والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وفي الاصطلاح ضربان: عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان، والكلام الآن فيه. كان كلامنا ولا زال في التوابع، وقد أخذنا التابع الأول وهو النعت، ثم أخذنا التابع الثاني وهو التوكيد، والتوكيد كان ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي، وتوكيد ماذا؟ معنوي. انتهينا من مبحث التوكيد، والآن فعلا في الثالث من التوابع وهو عطف البيان. الكلام في عطف البيان يقع في أربعة مطالب: المطلب الأول في تعريفه، والمطلب الثاني في بيان ما يتبع فيه متبوعه. كما ذكرنا سابقا في النعت، هناك بحثنا أن النعت بأي شيء يتبع منعوته، يتبعه في الإعراب، يتبعه في الإفراد، يتبعه في التذكير، يتبعه في التأنيث. هنا أيضا سوف نبحث هذا الباحث، فهذا المطلب الثاني. المطلب الثالث: فائدة عطف البيان. ماذا يفيد عطف البيان؟ عندما أأتي بعطف البيان، ما الذي يفيدني؟ طبعا ما الذي يفيدني في الكلام وليس في المال، هذا من باب المزاح طبعا. المطلب الرابع: إعراب عطف البيان بدلا. عطف البيان يعرب، يعني يجوز أن تعربه بدلا في جميع الموارد إلا ما استثناه المصنف والنحاة بالنتيجة، سوف يأتي إن شاء الله. هذه أربعة مطالب تكون ماذا؟ يكون بحثنا فيها في عطف البيان. المصنف قبل أن يدخل في هذه البحوث ذكر تعريف العطف في اللغة، ثم ذكر أنه في الاصطلاح ضربان، ولم يعرفه في الاصطلاح. العطف في اللغة قال هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. الآن أنت مثلا تمشي في سيارة، أو تمشي على قدميك مثلا، فمررت من جانب نفترض بيت، نفترض هكذا، تعديت هذا البيت، انصرفت عنه، ثم رجعت. هذا يسمى بالعطف. طبعا لا أخفيكم، أنا لم أراجع اللغة، وإنما ما أفهمه لعله من عبارة المصنف، وإن كان هذا الشرح لعله يأتي عليه شيء من الإشكال. مثلا أنا تركت شيئا ثم رجعت إليه، هذا يسمى في اللغة عطفا. أنا عطفت، رجعت إلى الشيء بعد أن انصرفت عنه، هذا نسميه ماذا؟ عطفا. طبعا المعنى اللغوي لا ينفعنا هنا، نحن نريد المعنى الاصطلاحي. مع ذلك المصنف عرف العطف لغة ولم يعرفه اصطلاحا، وإنما قسمه مباشرة قال وفي الاصطلاح ضربان عطف نسق وسيأتي وعطف بيان والكلام الآن فيه. للوهلة الأولى لعله يشكل على المصنف يقال له أنت نحوي بالنتيجة وتعرف العطف في اللغة وتترك تعريفه في الاصطلاح، جيد عرفته في اللغة لا بأس، عرفه لنا في الاصطلاح، ما هو العطف في الاصطلاح، ما هو العطف باصطلاح النحاة، لماذا تركت تعريفه؟ الجواب عن هذا التساؤل، الظاهر أن المصنف ذكر تعريف العطف في اللغة ليشير إلى المناسبة بين معنى العطف بالاصطلاح وبين معناه ماذا في اللغة. هناك مناسبة، يعني الآن عندما سموا هذا التابع سموه بالعطف لم تأتي هذه التسمية من فراغ، هناك مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. لا أدري واضح الفكرة أو لا. نحن عندما نقول نسمي مثلا المبتدأ مبتدأ، لماذا سميناه مبتدأ؟ هناك مناسبة بين معنى الابتداء في اللغة وبين هذا اللفظ الذي يأتي في بداية الكلام، سميناه ماذا؟ مبتدأ. فهناك مناسبات بين المعاني الاصطلاحية، طبعا هذا ليس دائما لكن لعله غالبا هناك مناسبات بين المعاني الاصطلاحية وبين المعاني اللغوية. فكأنما المصنف أراد أن يشير إلى أن المعاني الاصطلاحية، المعنى الاصطلاحي للعاطف يناسب المعنى اللغوي. أنا أقول جاء زيد أبو عبد الله، عندما قلت جاء زيد كأنما أنا انصرفت عنه، جاء زيد المفروض أنه انتهى الكلام، واضح جاء زيد، فكأنما انتهيت من الكلام، ثم قلت أبو عبد الله كأنما رجعت إليه بعد الانصراف عنه، فهناك مناسبة لغوية، هناك مناسبة عفوا معنوية بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فكأنما ذكر هذا التعريف لأجل الإشارة إلى هذا المطلب. جيد، لماذا لم يعرف العطف بالاصطلاح؟ لماذا؟ لعله سابقا أشرنا إلى جواب هذا السؤال، قلنا العطف في الحقيقة، لعل المصنف أشار بعبارته أذكر في بداية التوابع عندما ذكر تقسيمات التوابع، بس لا أذكر عبارته، أشار بعبارته قلنا هناك إلى أن العطف، عطف البيان وعطف النسق في الحقيقة هما شيئان لا اتحاد بينهما أصلا إلا في التسمية. عطف البيان شيء وعطف النسق شيء آخر، لا يوجد بينهما اتحاد إلا بالتسمية فقط، كما لو سميت ابنك ماذا؟ محمد، وجارك سمى ابنه محمد، جارك ليس بأخ لك ولا بعم لابنك ولا بخال لابنك ولا ما لا ذلك، ابنه لا تربطه أي علاقة مع ابنك إلا أنهما باسم واحد. عفوا، نفس الكلام هنا، عطف النسق شيء وعطف البيان شيء آخر، فلا يمكن أن نعرفهما بتعريف يشملهما، ولهذا مباشرة دخل في ماذا؟ في التقسيم. مباشرة قال وفي الاصطلاح ضربان، لم يعرف لأنه لا يمكن التعريف، لا يمكن ذكر تعريف جامع لهما لأنهما من واديين مختلفين. على كل حال أنا لم يكن في بالي أن أبين هذا المطلب، لكن سبحان الله جاء على ذهني واسترسل لساني، لعلي شوشت المطلب عليكم. على كل حال هسه هذا اتضح أو لم يتضح، ليس ضروريا. كلامنا فعلا في المطلب الأول وهو تعريف عطف البيان. ماذا عرفه؟ قال: هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. ذكرنا سابقا، نحن إن شاء الله سوف ننتهي من الكتاب يعني لعله بعد فترة وجيزة، فهذه المعاني ينبغي أن نؤكد عليها أكثر. ذكرنا سابقا أن طريقة شرح التعاريف تكون في أمرين: أولا أبين معنى القيود، ما المراد بهذه القيود، ثم أبين ماذا يخرج بهذا القيد. وذكرنا سابقا أن المصنف لا يعتني كثيرا ببيان معنى القيود، وإنما يبين أن هذا القيد ماذا يخرج به. فالآن نحن عندما نأتي إلى هذا التعريف لابد أن نعرف معنى هذه القيود، ثم نعرف هذه القيود ماذا يخرج بها. طبعا واضح عندما نقول ماذا يخرج بها يعني من التوابع، ماذا يخرج بها من التوابع، لأنه عندما قال تابعون فدخلت جميع التوابع، فلا بد أن نخرجها جميعا بكل بقيد من هذه القيود. جيد. قال المصنف في الشرح: وقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع، أو عفوا يشمل التوابع الخمسة. هذا واضح، هذا واضح معنى التابع قد تقدم، لا حاجة إلى شرحه. وقولي موضح أو مخصص مخرج، مباشرة ماذا بين ماذا يخرج بهذا القيد. فالآن عندنا قيدان: موضح أو مخصص. ما معنى هذين القيدين؟ معنى هذين القيدين أن عطف البيان عندما تأتي به يفيدك أحد أمرين. أنا عندما أأتي بعطف البيان أستفيد في الجملة أحد أمرين: الأمر الأول هو التوضيح، والأمر الثاني هو التخصيص. العطف البياني يوضح ويخصص. طبعا هذا المبحث المفروض أن نحن نبحثه في المطلب الثالث وهو فائدة عطف البيان، لكن أنا سوف أستعجل في بيانه الآن حتى يتم معرفة التعريف، يعني أرى أنه من الضروري أن أشرحه الآن حتى يتضح التعريف. جيد. فعطف البيان يوضح ويخصص. يوضح ماذا؟ يوضح متبوعه. ويخصص ماذا؟ أيضا يخصص متبوعه. معنى ذلك أني أأتي بلفظة ثم أأتي بعدها بلفظ آخر يكون عطف بيان، هذا اللفظ الآخر يوضح اللفظ الأول أو يخصصه. جيد. متى يوضحه؟ يوضحه إذا كان معرفة، يعني اللفظ الأول المتبوع إذا كان معرفة وجئت له بعطف بيانين كان هذا العطف مفيدا للتوضيح. مثال ذلك: جاء زيد. جاء زيد. هسه أنا عندما قلت لك جاء زيد تقول لعله جاء زيد أبو عبد الله، لعله جاء زيد أبو عامر، لعله جاء زيد أبو زينب. زيد بالنتيجة متعدد. لكن إذا قلت لك جاء زيد أبو عبد الله، هنا ماذا أفاد؟ هنا أبو عبد الله أفاد التوضيح للفظ زيد، وزيد معرفة، زيد معرفة. فعطف البياني إذا كان تابعا لمعرفتين أفاد التوضيح، أفاد التوضيح. جيد. فالآن إذا أعربنا هذه الجملة نقول: جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأبو عطف بيان لزيد مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وعبد مضاف إليه مجرور بالإضافة، وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور بالإضافة. جيد. أما إذا كان المتبوع نكرة هنا يفيد التخصيص، يفيد التخصيص. مثال ذلك تقول اشتريت كتابا فقهيا، اشتريت كتابا فقهيا، أو اشتريت كتابا نحويا. هنا عندما قلت اشتريت كتابا نحويا، اشتريت كتابا فقهيا، نعم عفوا هذا المثال غير صحيح، عفوا مثال التخصيص نقول هكذا: اشتريت نظارة زجاجة، اشتريت نظارة زجاجة. تعلمون أن النظارة قد تكون من زجاج وقد تكون من البلاستيك، فأقول اشتريت نظارة زجاجة، فزجاج عطف بيان على نظارة. جيد. ونظارة نكرة، نظارة نكرة تصدق على الزجاجية وعلى غير الزجاجية. فعندما قلت زجاجين خصصت هذه النظارة بكونها ماذا؟ زجاجين. فبهذا عرفنا معنى قوله موضح أو مخصص. ثم قال جامد غير مؤول، جامد غير مؤول. الجامد تقدم تعريفه عدة مرات، قلنا الجامد هو يكون في قبال الوصف، يكون في قبال الوصف، وقلنا هذا الوصف أحيانا يعبر عنه بالمشتق، نعبر عن الوصف بالمشتق. ما هو الوصف؟ ذكرناه مرارا، قلنا الوصف هو ما يدل على الحدث والذات، مثل قائم، قائم واصف لأنه يدل على حدث وذات. أما الجامد فهو الذي لا يدل على حدث ولا ذات، مثاله الذي أخذناه في بداية الكتاب: ولبس عباءة وتقر عيني، أو تقر عيني. قلنا هذا اللبس ليس ماذا؟ ليس مشتقا وإنما هو جامد. هنا نقول عطف البيان لابد أن يكون جامدا، لابد أن يكون جامدا. مثاله قبل قليل: أبو عبد الله، أبو جامد. زجاج، الزجاج جامد، لا يدل على حدث وذات، بل يدل على ذات فقط، لا يدل على معنى الحدثية، معنى الفعلية، فهذا معنى جامد. غير مؤول أيضا تقدم شرحه سابقا، أحيانا يأتي لفظ جامد لكنه يؤول بالمشتاق، لفظ جامد يؤول بالمشتاق. ذكرنا ذلك في مبحث الناعت، قلنا الناعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤول بالمشتاق. هنا نقول عطف البيان لابد أن يكون جامدا، ولا يمكن أن يكون مشتقا ولا مؤولا بالمشتاق. الآن اتضح معنى تعريف عطف البيان. جيد. يبقى ماذا يخرج بهذه القيود؟ وهذا ما بينه المصنف، قال: وقولي موضح أو مخصص مخرج للتأكيد. هذا القول موضح أو مخصص يخرج ثلاثة من التوابع، ثلاثة من التوابع. الأول هو التوكيد، والثاني هو عطف النسق، والثالث هو عطف البيان. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة لا تفيد تخصيصا ولا تفيد توضيحا. عطف النسق والبدل والتوكيد لا تفيد التوضيح ولا تفيد التخصيص. لهذا قال مخرج للتأكيد: كجاء زيد نفسه، نفسه تابع لزيد لكنه ليس موضحا ولا مخصصا. قال ولعطف النسق كجاء زيد وعامر، واضح عامر تابع لزيد لكنه وضحه لا، خصصه أيضا لا. قال وللبدل كقولك أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه لم يوضح الرغيف، ثلثه لم يوضح الرغيف ولا خصصه. طبعا هسه لعله يتوهم أن الرغيف أن ثلث خصص الرغيف، لا، التخصيص هو كما ذكرناه سابقا، التخصيص هو تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات. هناك اشتراك في النكرة، هذه النكرة لفظة رجل، لفظة رجل تصدق على الرجل الكبير، على الرجل الصغير، على القوي، على الضعيف، على المؤمن، على الكافر، على إلى آخره. فعندما أقول رجل مؤمنون هنا ماذا يحصل؟ يحصل عندي تخصيص، يعني تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات. أما هنا لم يحصل تقليل، لم يحصل تقليل. عندما قلت أكلت الرغيف ثلثه لم يحصل تخصيص أصلا، لأن الرغيف لا يصدق على الثلث. هسه على كل حال هذا المطلب فيه شيء من الدقة. على كل حال المدعى أن عطف النسق والتأكيد والبدل هذه لا تفيد تخصيصا ولا توضيحا، فبالتالي تخرج من قولنا موضح أو مخصص. جيد. قال وقولي جامد، وقولي جامد مخرج للنعت، أي نعت؟ النعت المشتق كما سوف يتبين. النعت، النعت إما أن يكون مشتقا أو جامدا لكن مؤول بالمشتق. عندما قلنا جامد في التعريف أخرج النعت، أي نعت؟ النعت المشتق، لأنه الذي يكون في قبال الجامد. قال وقولي جامد مخرج للنعت أي المشتق، يعني النعت المشتق، فإنه النعت المشتق وإن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر، يقول النعت داخل في القيد السابق، داخل في قولنا موضح أو مخصص، لأن النعت يفيد التوضيح ويفيد التخصيص. مثال التوضيح جاء زيد التاجر، عندما نقول التاجر هنا أفاد التوضيح. مثال التخصيص جاء رجل تاجر، هذا أيضا يفيد التخصيص كما تقدم شرحه سابقا. فبما أنه يفيد التخصيص ويفيد التوضيح فلا بد لنا من أن نأتي بقيد آخر لإخراجه، فلهذا قال جامد. بما أن النعت مشتق فيخرج بقيد جامد. قال وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، قلنا النعت تارة يكون جامد، تارة يكون مشتقا وهذا قد خرج بقيد جامد، وتارة يكون جامدا لكن مؤول بالمشتق، مؤول بالمشتق. هذا يخرج بقيد جامد أو لا يخرج؟ لا، واضح لا يخرج، لأنه جامد، لأنه جامد، غاية الأمر أنه مؤول بالمشتاق، فنحتاج إلى قيد آخر لإخراجه وهو قيد غير مؤول. فلهذا قال وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، نحو مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا، هذا يعني ذا، ها هو حرف، حرف تنبيه، ذا، ذا جامد لكننا نعربه ماذا؟ نعتا لزيد. كيف نعربه نعتا لزيد وهو جامد؟ نقول نؤوله بمشتق وهو المشار إليه. مررت بزيد هذا كأنما قلت مررت بزيد المشار إليه. المشار إليه هذا مشتاق. قال وبقاع عرفج. بقاع يعني مررت بقاع. مررت بقاع هذا الذي يظهر من كتب اللغة، وإن كان الفيشي ذكر أن البقاع هي الأرض الملساء. البقاع يعني الباء ليست حرف جر. الباء في هذا المثال على ما ذكره الفيشي ليست حرف جرين، وإنما هي باء من أصل الكلمة. لكن الظاهر لا، الظاهر أن الفيشي اشتبه. الصحيح أن التقدير هكذا، مررت بقاع عرفج. مررت بقاع عرفج. القاع إلى الآن نستعملها، نقول قاع. ما أدري، أتوقع العراقيين هذا واضح عندهم، صغير العراقيين ما أدري. قاع نقول قاع. قاع يعني أرض. أرض واسعة، سهلة، مستوية، ليس فيها هذه ارتفاعات وانهباطات وما إلى ذلك. هذه تسمى بالقاع. قاع وقاع وقيع. في القرآن وردت آية في بالي، بقيع هش لعله يحسبه الظمآن ماء، كسراب بقيع، هكذا لعله، كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. على كل حال، فالقاع هي هاي الأرض، جيد. فهذه القاع وصفت بأنها عرفج. عرفج، العرفج هو نوع من النبات، نوع من النبات. والظاهر أنه نبات، لا أدري كيف أعبر عنه. شلون احنا نقول ثيل؟ هذا الثيل هيك يعني نبات لطيف كذا، ليس فيه خشونة أو ما إلى ذلك. الظاهر أنه هذا. فيقول عفوا أنا صار عندي اشتباه، عفوا هذا أحد المعاني، هذا أحد المعاني الظاهر لعرفج. المعنى الآخر هو الذي يريده المصنف، وهو الشجر الذي له ثمر خشن. شجر له ثمر خشن يسمى بالعرفج. هذه الأرض وصفها بأنها عرفج، يعني خشناء، يعني خشناء. فعرفج وإن كان لفظا لا يدل على حدث وذات، ليس مشتقا، لكننا نؤوله بالمشتق وهو الخشين. قال فإنه في تأويل المشتاق، ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه، ومررت هذه مني، مررت بقاع خشن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا لعل من الجيد أن أذكر أمرا ها هنا في نهاية الكتاب، إن شاء الله عندما ننتهي من الكتاب سوف أعطيكم واجبا. هسه أتمنى أن تقوموا بهذا الواجب، حقيقة مفيد جدا. هسه الذي يستطيع خير على خير، الذي يستطيع بعد ماذا نفعل، لكن هو مفيد إن شاء الله جدا. هذا الواجب هو أن ترجعوا إلى الكتاب من بدايته وتشرحوا المتن فقط. أنا أذكر هذا من باب التمهيد إن شاء الله، حتى تجعلوا الفكرة في ذهنكم. ترجعوا إلى بداية الكتاب وتأخذوا المتن فقط وتشرحونه شرحا بسيطة مختصرة، فقط تحاولون أن تشرحوا هذه الألفاظ. الآن إذا رجعتم إلى المتن تجدون فيه شيئا من الصعوبة، لا يفهم بسهولة، فحاولوا أن ترفعوا هذه الصعوبة. المتن كله من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب. هسه لعله البعض يقول كثير، لا ليس بالكثير، لأن المتن هو لعله لا يتجاوز 10 صفحات أو نحو ذلك، قصير، متن قصير جدا. هذا الشرح سوف يرجع المطالب النحوية التي استفدتموها طيلة هذه المدة. طبعا كيف يكون الشرح إن شاء الله هذا نبينه في نهاية الكتاب، لكن اجعلوا هذه الفكرة في ذهنكم. أرجو أن تراجعوا المتن وتحاولوا الشرح، أرجو أن تجربوا، جربوا أنه كيف أشرح. أنت يعني افترض لك طريقة في الشرح، وأنا سوف أبين الطريقة إن شاء الله حتى تكون صاحب تجربة شخصية، وإن شاء الله يكون بيان الطريقة إن شاء الله يكون فيه فائدة إن شاء الله. أما إذا بينت لك الطريقة مباشرة لعله الفائدة لا تكون كبيرة. فحاولوا الآن أن ترجعوا إلى المطالب، لا أقل أنه المطالب التي أخذناها قريبا، مثلا الناعت، التأكيد، وبعضها نحن شرحناه، يعني عادة نحن نشرح المتن، فحاولوا أن تشرحوا المتن فقط شرحا بسيطا من جهة ومختصرة من دون تفريعات وهذه الأمور. حاولوا، جربوا، وإن شاء الله نبين ذلك لاحقا. تعرفون فائدة، يعني تلتمسون فائدة هذه الطريقة يعني مباشرة عندما أنت فقط تراجع وتحاول أن تشرح، سوف تجد أنك صرت ماذا تستذكر أمورا صارت منسية وقديمة، ولاحقا إن شاء الله أيضا تستفيدون من هذا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.